إليه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث في قراءة شرح العقيدة الوسطية، وأصلها لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى وجميع علمائنا ونفعنا بعلومهم، نستعين بالله عز وجل. قال المصنف رحمة الله عليه: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بعد أن ذكر هذه المقدمة وأنه ما صنف هذه الرسالة إلا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، بدأ يفصل هذا العنوان إلى نهاية هذه العقيدة المباركة، فقال بأن أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمة الله عليه وعلينا: هذه العقيدة أصلها لنا أو أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ فالإيمان قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله، الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول: آمنت فلان. وأوسع من تكلم عن هذه المسألة، بل هو الذي هيج الناس إلى هذا القول ورد ما قاله كثير من العلماء حقيقة، يعني يعتبر هذا هو قول جماهير العلماء، يعني سلفا وخلفا، أن الإيمان في اللغة هو التصديق. هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان، ولا يضير الحقيقة هذا القول أن يكون الإيمان في اللغة هو معنى التصديق، لأن العبرة لا سيما في مثل هذه المسائل العظام الضخام أن يكون يعني العمل على الإصطلاح الشرعي لللغوي. فمثلا إذا كانت الصلاة مثلا في اللغة بمعنى الدعاء، هل مطلق الدعاء يصح أن نقول عليه صلاة؟ وخذلك لا، إنما هي الصلاة المعروفة بقى في الاصطلاح، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والتي فيها ركوع وسجود وقراءة إلى آخره. فيعني تخطئة هذا القول الحقيقة فيه يعني بعض التجوز، لأن كثير من علمائنا ذهبوا إليه، بل جل أهل التفسير وكثير حتى من أهل السنة والحديث ذهبوا إلى أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. وإنما العبرة إذا جاء مبتدع يستخدم الإيمان في غير موضعه أو يأخذ منه يعني أقوالا باطلة أن يرد إلى الإصطلاح الشرعي الذي يفصل أو يفصل به في النزاع بين المختلفين. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمان. لكن طبعا الشيخ يعتبر دخل التعريف الاصطلاحي الآن في التعريف اللغة.
كلمة أن تؤمن بأن الله موجود، موجود ليه التبسنة؟
من ينكر أن الله عز وجل موجود؟ لكنه يعني ليس صفة، إنما هو مما يصح به الإخبار عن الله سبحانه وتعالى.
ليس اسما ولا صفة.
أيوة، إنما هو مما يصح به الإخبار عن الله، بل هذا أمر مجمع بأن الله سبحانه وتعالى موجود، يرحمك الله. فمن نفى أن الله عز وجل يعني موجودا فهو ليس بمسلم ولا بمؤمن. اللفظ هذا مما يصح به الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وحاضر ليس بغائب،
وده القول الراجح.
والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبية، الإيمان بانفراده بالألوهية، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك، فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله أي يعني بوجوده وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كماله كمال الإيمان. يعني خصوصا أن الشق الخاص بالأسماء والصفات هو أكثر يعني الأقسام التي وقع فيها ضلال للناس، لا سيما فرق المتكلمين الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. فمنهم من يعني سلب عنه الإيمان بالكلية كالجهمية مثلا الذين كفرهم أكثر أهل العلم، ومنهم من من سلب عنه كمال الإيمان الواجب أي أنهم أخطأوا ويغفر لهم ما قد أخطأوا فيه لأنهم تأولوا يعني نصوص الكتاب والسنة، أو نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، أو أثبتوا له ما نفاه عن نفسه لقواعد قاعدوها وأصول أصلها يظنون أنها هي الدين، فكانوا يفرون مثلا في من التشبيه فينفون عن الله سبحانه وتعالى صفاته مثلا الفعلية، فهذا خطأ، وأنت لن تستطيع أن تنزه ربك عز وجل كما نزه نفسه سبحانه وتعالى وكما نزهه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى الخطأ عندك في القاعدة التي قاعدتها والانطلاق الذي انطلقت منه، فالصواب أن نقف حيث وقف الكتاب والسنة وأن نقول بما قال به، لأنه لا أحد كما يعني حقيقة أن العقيدة الوسطية من أحسن العقائد المصنفة لبيان هذا الباب، ألا وهو باب أسماء وصفات، أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية حديثا مطولا وأتى بكثير من الأسماء الحسنى والصفات العليا. الإيمان بوجوده، إذا قال قائل ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، العقل والحس والشرع ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزد الفطرة فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وأخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالإيه؟ بالشرع. فإذا كنا نخاطب من يؤمن بالشرع فالشرع حقه أن يكون في الإيه؟ في الصدارة. فأما دلالة العقل فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا ما دامت هي إيه؟ معدومة. كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى يوجد. المعدوم ليس بشيء إيه؟ حتى يوجد. إذن لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل إيه؟ أيضا. ولذلك في آية سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني قال بعض المفسرين: أي خلقوا من غير رب أم هم الخالقون إيه لأنفسهم. فهذا أولى في البطلان، لأنهم إذا كانوا خلقوا من غير رب وهم يقولون ربنا الله، ها، لأن يكون أن يخلقوا أنفسهم أضل في الدعوة. فيقول الشيخ: وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمانية، ناس يعني أشبه بالشيوعيين المعاصرين أو الملاحدة أو الذين لهم، جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين، فجاءوا. قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل. هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال: كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو إيه أو معناهم. وقيل الأعرابي من البادية: بما عرفت ربك؟ قال: الآثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى، إنها لتدل. ولذلك كان كثيرا ما ينشد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الدليل على وجود الله، وكان يقول يعني: كيف يطلب الدليل على من هو دليل كل شيء، أو كيف يطلب البرهان على من هو برهان كل شيء. ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود إليه، على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول: يا رب، ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. يعني أعرف أخا كان معي يعني في العراق، ويعني كنا نزلين على رحلة واحدة، فكان هناك نظام ان ايه ان الذي يعمل لا يحول الا عن طريق المصرف كما معينا من الدولارات في الشهر، لان سعر الصرف كان متدني جدا، مثلا $100 دي كانت ب 30 دينار عراق، فكان الناس اللي بتشتغل بتحوش اموال اكثر، فكانوا يشترون من السوق السوداء ويهربون هذه الدولارات اثناء نزولها. واحنا في الطابور الاخ ده كان معاه دولارات وحاططها في كمر البنطلون ومخيط عليه، فالراجل اللي بيفتش ما بيفتش في اي حاجه غير في كمر البنطلون. اي حاجه يدور على البناطيل ويفتش عليها. فصاحبنا قال في نفسه جالك الموت تارك الصلاه وليس لك الا الله عز وجل، ودي كانت تحوشت العمر ونازل وكده. فيعني ايه، تذكر قول الله عز وجل اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، واخلص لله عز وجل في هذا الدعاء. جه الدور عليه، يعني الراجل هيفتح شنطته ويدور، فجه واحد زميله قال له كلم المدير، وقام اللي جاي مكانه قال له عدي. سبحان الله العظيم. وهذه يعني ايه رأيتها يعني ايه بأم عيني. فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع اللي هو جبل في المدينة تأتي من جهته السحب عادة، من بيت ولا دار، إلى آخر الدعاء. وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فورا خرجت سحابا مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحاذر من لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. في القرآن كثير من هذا، مثل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، معظم أواخر سورة الأنبياء، وكثير من دعاء الأنبياء كان يأتي بعده الفرج وإزالة العسر وإزالة الكرب. فهذه دلالة العقل وتلك دلالة الحس. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم. الحقيقة أن دلالة الفطرة بالذات في مسألة إثبات الرب سبحانه وتعالى من أقوى الأدلة، أقوى من دلالة الحس وأقوى من دلالة وأقوى من دلالة العقل. فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجب تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان أنه خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. لكن الحديث حديث ضعيف، وعند الدارقطني والحاكم وأحمد في الزهد والطبراني وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في تفسيره، ومداره على زيد ابن الحواري العمي البصري، وراجع في تضعيف الحديث 670 في الإرواء. والحافظ ابن حجر قال أنه ضعيف كما في التقرير. فالفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. عليك السلام ورحمة الله. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته. وسواء أقلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، والقول الأول هو الأرجح لما صح من الأحاديث، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. والحديث الذي بلغ درجة التواتر كل مولود يولد على الفطرة، وحديث عياض بن حمار المجاشعي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما فقال إن ربي عز وجل قد أمرني أن أعلمكم مما أعلم في يومي هذا. قال الله عز وجل كل مال نحلته عبدي حلال، وإني خلقت عبادي حنفائي كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم أو فاجتاحتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع
أدلة الثلاثة.
الثلاثة إزاي؟
العقل والحس
والفطرة والشرع.
هو بيقول هذه أدلة الثلاثة.
عندكم ثلاثة يعني؟
عندكم
لما هو اللي فات يبقى ثلاثة صح؟
ممكن نأخذ
لا فهذه أدلة ثلاثة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع بدل الرابعة فلأن ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. يبقى هذه وهو الإيمان بالله وملائكته. الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك بتقديم الهمزة، وهذا قد حكاه أهل اللغة عن الإمام الكسائي عليه رحمة الله، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة، فكأنهم رسل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وقد ثبت بذلك الحديث، وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. ونعلم من وظائفهم أولا جبريل وهو موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل، ثانيا إسرافيل وهو موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش. لم أقف على نص يؤيد هذه الدعوة، ولا أدري من سبق الشيخ رحمة الله عليه إلى هذه المسألة.
نوع من حملة العرش. تنسينا مسألة أنه موكل بنفخ الصور. ورد حديث بنص أن إسرافيل موكل بنفخ الصور، لأن الحديث اللي هو وقد التقى بصاحب القرن القرن.
هذا يكاد يكون أمرا مجمعا عليه بين العلماء، حتى لو لا يأتي به النص أجمع العلماء على أن صاحب القرن والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، فهذا يكفينا. ثالثا يعني أما مسألة أنه أحد حملة العرش فالحقيقة لا أدري، لم أقف على نص بذلك، ولا أدري يعني من العلماء، يعني بحثت فلم أجد أحدا سبق الشيخ إلى هذا في حدود علم الضعيف. فلو حد من الإخوة ينشط كده ويفتح لنا باب خير، أو يعني من سبق الشيخ إلى هذا يكون أمرا حسنا يعني. ثالثا ميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات. وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة. فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم الإيه؟ يوم المعاد بعد الممات النفخة الأخرى، فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. فده نوع من الإحياء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم. هناك حديث آخر صحيح الشيخ الألباني أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو جبريل وميكائيل وميكال وإسرافيل، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهذا في صحيح الجامع. قال كذلك نعلم. والدعاء ده الحقيقة يا أخوانا من أحسن الأدعية إذا ضاق صدر الإنسان في مسألة خلافية ولم يكن عنده أدلة قطعية على صواب قوله وخطأ قول مخالفه، أنه يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء أن يفصل بينه وبين ما يخالفونه يعني من أمور الدين. عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للصواب وأن يأخذ بناصيته إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوان، ولا يسمى عزرائيل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه هذا، فضلا عن مخالفته لظاهر القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن ملك الموت. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وهناك طبعا من الملائكة كرضوان خازن الجنة ومالك خازن النار، ولا منافاة بين هذه الآيات الثلاث، فإن الملائكة تقبض الروح، فإن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة أتباع له وجند يأتمرون بأمرهم. إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة يأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن ويصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تقف بين يدي الله، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار: من ربك وما دينك ومن نبيك. وإن كان الميت غير مؤمن والعياذ بالله، فإنه ينزل ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من النار يأخذون الروح ويجعلونها في هذا الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها، وملك الموت هو الذي يباشر قبضها، فلا منافاة إذن، والذي يأمر بذلك هو الله، فيكون في الحقيقة هو المتوفي سبحانه وتعالى. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا حلقة العلم والذكر جلسوا. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله فوجده يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأنين لأن كل شيء يكتب. ما يلفظ من قول من زائدة لتوكيد العموم، أي قول تقوله فهو مكتوب عليك يكتب، لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي قيل. لكن مسألة الأنين دي إذا كانت بتصدر عن الإنسان لشدة وجعه وهو لا يستطيع أن يدفعها فلا تكليف إلا بمقدور. ويعني بعض الصحابة كان يئنه في مرضه ولم ينكر على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما يمكن أن يكون الأنين مذموما إذا كان يعني صورة من صور الجزع وعدم التصبر وعدم يعني الاحتمال لما نزل به من مقدور الله سبحانه وتعالى. هو مكتوب، لكن يعني إذا كثر لغو الإنسان، لأن اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه أو لا طائل وراءه، هذا في الغالب بيكثر خطأ وسقطه. ومن هنا كان يعني الأمر بالصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو طالما هو مش خير يبقى الصمت هو البديل والقسيم للكلام. ومنهم أيضا ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال بعض السلف هم ملائكة يدفعون عن العبد ما لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليه من الأقدار، يعني نايم وحية تيجي جنبه الملائكة تصرفه لأن الله عز وجل لم يكتب على هذا العبد أن تصيبه هذا الحي. أو الناس يبقوا راكبين ميكروباص سبحان الله، السواق يموت والركاب ينجم، الركاب يروحهم والسائق ينجو، ويبقوا الاثنين في جنب بعض في كرسي واحد، هذا يموت وذاك ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صرير الرحل اللي هو الصوت بتاعه اللي بيعمله أثناء ارتفاع الدبة ونزولها، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صرير من ثقل الحمل. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو أو ساجد. المحقق عندي قال أنه صحيح، لكن الصحيح أنه لا يبلغ درجة الصحيح، بل قصرى أن يكون حديث حسن لغيره. وأثناء قراءتي سنة الترمذي على شيخنا الشيخ أحمد بن أبي العينين ذهب إلى طبيف هذا الحديث حفظه الله. ماشي الشيخ الألباني من صحيح، وأظن أنه حسن وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، قال يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. سبحان الله. يعني احنا عندنا الحج لا يكون في السنة إلا مرة إيه؟ واحدة. واخد بالك هم الملائكة يحجون إلى البيت المعمور الذي هو قبالة الكعبة في السماء السابعة، وإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى هذا البيت المعمور، فإنه يحج إليه كل يوم من الملائكة 70,000 إيه؟ ملك. لا يعود واحد منهم للحج مرة أخرى، هي فريضة بيؤديها واخد بالك من غير طبعا تكليف عليهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يعودون لكثرتهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا يعلم جنود ربك إلا هو. والمعنى كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذين أتوه بالأمس ولا يعودون له أبدا، يأتي ملائكة آخرون غير من سبق، وهذا يدل على كثرة الملائكة، ولهذا قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار، فخازن النار اسمه مالك، يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليهلكنا ويمتنا، فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه، فيقول إنكم ماكثون. ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي، لكن لم يشهد من هذه الأمة ملكا على صورته الملكية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل في صورته الملكية مرتين، لكن طائفة من الصحابة رأوا جبريل عليه السلام لما جاء في حديث الإمام في صورة دحية الكلبي، ورأه بعضهم بعد ساعة الخروج إلى قريظة بعد عودتهم من غزوة الخندق، وهكذا يعني رأى يعني طائفة من الصحابة جبريل عليه السلام لكن في صورته الإنسية.
ممكن دلوقتي بعض الناس يعني يرى الملائكة من غير ما يعرف ان هم يعني إمكانية رؤيتهم
كما كانت في بقية، لكن العبرة بصدق المخبر وأن يعرف أن هذا ملك، فممكن يعني الناس يرون في يعني رؤاهم قد يرون بعض الملائكة، وفي اليقظة يمكن أن يكون هذا ليس هناك مانع منه، بس من سيخبره أن هذا ملك؟ السلام عليكم. قال مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات، وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. وهم أجساد بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح كالمعتزلة وغيره. إذا قال قائل هل لهم عقول؟ نقول هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون، فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنا أقول هؤلاء ليس لهم عقول، يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي، ونقول ليس لهم عقول، أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول لهم. وللأسف أن الشيخ محمد حمد الفقي عليه رحمة الله هو الذي كان قد تبنى هذا القول.
نطبق حد يعني المعتزلة
الذين يقولون أنهم أرواح أو كذا يعني لم يصرحوا بهذه المسألة فيما أعلم. يعني الشيخ ربط بين مسألة التكليف مناطه العقل، وطالما أن الملائكة ليسوا بمكلفين إذن لإيه حسبة رياضية كده، لكن طبعا ده خطأ واخد بالك، ولذلك رد عليه العلماء، وأظن أنه قد رجع عن هذا القول وأليق به الرجوع عليه رحمة الله. أما ثمرات الإيمان بالملائكة فالشيخ ذكر في شرحه للأصول الثلاثة، قال ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة الله تعالى وقوته، العلم إيه؟ بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق سبحانه. فلما انت الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا جبريل عليه السلام له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، هذا يدلنا على ماذا؟ على عظم خلق جبريل عليه السلام. وإذا أخبرنا بأنه قد رفع قرى اللوطية، يعني مش قرية واحدة، أكثر من قرية بجناحه، حتى رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها فجعل عليها سافلها. فإذا قوة الملائكة ليس لها حد، فهي تستمد قوتها من القوي وتستمد سلطانها من ذي السلطان سبحانه وتعالى. فإذا عظمة المخلوق من عظمة من خلقه سبحانه وتعالى. ثانيا من ثمرات الإيمان بالملائكة شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من إيه؟ من مصالحهم. يكفي أن أنت تبقى قاعد في المسجد بتنتظر الصلاة وربنا موكل لك ملائكة، اللهم اغفر له اللهم ارحم، وممكن أنت يعني قاعد ما حتى ما تعملش حاجة، أنت كل اللي عندك أن أنت بتنتظر إيه الصلاة، متعبد بانتظار إقامة الإيه الصلاة. فهذا كله يدعونا إلى شكر الله تعالى على أن اعتنى بنا بني آدم مع تقصيرنا وعجزنا وتفريطنا. الأمر الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، محبة الملائكة على إيه؟ ما قاموا به من عبادة، ما تسمع أنهم تقرأ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخر ذلك، هذا يجعلك تستحي من نفسك أن الملائكة دائمة العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنت تارة تعبد وتارة تقصر وتارة تفرط وتارة تركب مطية الهوى وغير ذلك. فهذا إيه؟ هذا يجعلك دائما وأبدا تحب الملائكة لعظم تعظيمهم ومزيد عبادتهم لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الذي نستفيده من إيماننا بالملائكة الحياء من معصية الله، لأن الإنسان معه من الملائكة من لا يفارقه، من إيه؟ لا يفارقه. فينبغي أن يستحي الإنسان ممن لا يفارقه إذا أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يعلم أن معه ملائكة فيستحي حينئذ، فهذا يؤديه إلى أن يستحي من ربه سبحانه وتعالى. وكتبه نعم والحياء من الإيمان أيضا. الحقيقة المسألة دي مسألة يعني كلامية ولن يترتب عليها كثير. يعني أولا الخيرة والتفضيل هو لله سبحانه وتعالى، بعض العلماء توقف فيها، بعض العلماء قال بني آدم أفضل لشرف التكليف، وبعضهم قال الملائكة أفضل، وبعضهم قال إن هو باعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية فبني آدم إيه حينما يحلون منازلهم في الجنة وينالون رضوان الله سبحانه وتعالى، فالعبرة ليست بنقص البداية وإنما بتمام النهاية، فيبقى النبيين والمرسلين غير وغيرهم ممن يدخلون الجنة أفضل في المآل. أما الآن فبني آدم كما ترون يعني يغلب عليهم التمرد والعصيان والجهل والظلم وغيرها، والملائكة في عالم ثاني من النعيم والتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن رغم ذلك فمعروف أن الملائكة يعني ليس هو التكليف الذي إن يعني أطاعوا فيه أثيبوا وإن عصوا وتمردوا عوقبوا، لا، هذا هم مطبوعون مطبوعون على الإيه؟ على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيعون الاعتراض على شيء من أوامره جل في علاه. فمش معنى أن احنا نقول أنهم موكلين أو مكلفين بوظائف ومهام إن هو تكليف كتكليف إيه؟ بني آدم يثابون عليه أو إيه يعاقبون على ضده، لا، هذا ليس في عالم الملائكة، إنما هذا في أمة الإنس والجن فقط، أمة التكليف. فالمسألة دي يعني لن نستفيد منها شيء يعني.
ليس عليها العمل،
يعني مش هيترتب عليها عمل، هتبقى طرف عقله وخلاص يعني، ويعني إيه قف حيث وقف القوم وريح نفسك. قال وكتبه أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل، ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، سورة الحديد. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل الكتب، بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، هذه ستة. لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها، وأيضا صحف إبراهيم قالوا يعني لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن له كتاب أو لا يعرف له إلا هذه الصحف، وقالوا أن كان بيغلب عليها المواعظ والرقائق. يقول فإن كانت التوراة اللي هي صحف موسى فهي خمسة، وإن كانت غيرها فهي ستة، ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالي. يعني إحنا في إيمان مجمل بالكتب، وفي إيمان مفصل بما ذكر من هذه الايه، فنحن نشهد أن صحف إبراهيم وموسى والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن هذه كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الايه الرسل، ونؤمن أنها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أصيبت بالتحريف بعد ذلك من طائفة من بني آدم حاشا القرآن فيه، فنحن نؤمن بأصلها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وننفي هذا التحريف الذي دخل عليها. فيبقى في إيمان مجمل، كذلك في الملائكة احنا بنقول في إيمان مجمل بكل ملك أنه خلقه الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بأنه من هذا العالم النوراني، ونؤمن بمن وصلنا إلينا أو وصل إلينا أمر تفصيل في اسمه أو ما يتولاه من مهمة وكله الله سبحانه وتعالى بها. ورسله أي رسل الله، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة. وقوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قولهم من قبل يدل على على ما سبق. إذن من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول الرسل. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والحديث متفق عليه وهذا صريح. أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول، وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، والصواب ما ذكرنا. وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى، عشان الرسالة أخص. لا، طائفة من المؤرخين بيقولوا أنه هو قبل نوح عليه السلام.
الشيخ بيرجح
ده، الشيخ بيرجح ما رجحه جمهور العلماء من ظاهر القرآن والسنة الصحيحة أن نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، وأن إدريس لم يتقدم على نوح عليه السلام في الرسالة. وآخرهم طيب، فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ يبقى فيه رسول بعد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو إلى أهل الأرض. نقول هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ طبعا هذا أمر متفق عليه، حتى يعني الإمام المعصوم الذي يزعمه الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه كان يقف على منبر الكوفة ويقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعني ومن كان يؤتى به إلى علي يزعم أنه أفضل من الصديق كان يضربه رضي الله تعالى عنه حد المفتري. لا، الخلاف وقع بين أهل السنة في عثمان، جمهور أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الإمامة في الخلاف. ماشي، لكن وقع الخلاف، ما نستطيع أن نضلل رجلا قدم يعني عليا على عثمان. الخلاف وقع بين الصحابة نفسهم في هذه المسألة، لكن بنقول إن إحنا مع جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأن ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في في الخلاف. وأيضا الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال كلمة بديعة، قال اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس، من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس. راجع مناقب الشافعي للإمام البيهقي مجلد الأول صفحة 434 تحقيق الشيخ سيد صقر. الشيخ ابن عثيمين بيقول بقى فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ فالجواب لأن عيسى مفروض أنه بقى طالما هينزل يبقى هو خير الأمة بعد نبيها عيسى، صح ولا لا؟ فالجواب أحد ثلاثة وجوه، أولها أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأم، فكيف بالمفاضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله لأنه من التنطع وقد هلك المتنطعون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا إيه؟ إلا عيسى. نحن نقول إيه؟ أن أبو بكر خير هذه الأمة يعني إيه؟ إلا عيسى عليه السلام. الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأم، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا إيه؟ إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، إنه لما قال إن عيسى ينزل واخد بالك سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإيه؟ إلا الإسلام. فهذه سنة تقريرية تجمع بين التقرير وبين الإيه؟ الموافقة القولية لما سيفعله عليه الصلاة والسلام. قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شرعه ويكون نسخا لما سبق من حكم الإيه؟ من حكم الإسلام. هناك فائدة في هذه المسألة، حكى ابن السبكي تاج الدين في طبقاته للشافعية الكبرى الجزء التاسع صفحة 115 اللي هي طبعة الشيخ محمود الطناحي والحلم. قال لي شيخنا الذهبي مرة: من في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع؟ قال شيخنا الذهبي مرة: من في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالإجماع؟ قلت: يفيدنا الشيخ. فقال: عيسى بن مريم، فإنه من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينزل على باب دمشق ويأتم في صلاة الصبح بإمامها ويحكم بهذه الشريعة والبعث بعد الموت. البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون. أما القرآن أما القرآن فيقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت ليوم النقلة وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، ومع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها يرحمك الله لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا، قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا. وأعمال الدنيا قل: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: هم لها عاملون، وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة الإسلام. والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره، لكن سنرجع الكلام في القدر لأنه سيأتي تفصيل مطول داخل العقيدة من كلام شيخ الإسلام. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين هذا، وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع يبين درجاته عند أهل السنة، فسنترك الكلام الحديث عليه إن شاء الله عز وجل في موضعه. وبذلك ينتهي درسنا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.